بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذبيحة الأمة والمرأة. حدثنا الصدقة قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وقال الليث: حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوها. هذا الباب في حكم ذبيحة الأمة والمرأة، ومراده بالمرأة أي الحرة، وإلا فالأمة هي امرأة. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن هذه الجارية ذبحت هذه الشاة فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، فاستدل به أهل العلم على حل ذبيحة المرأة مطلقا سواء كانت حرة أو أمة، وسواء كانت طاهرا أو حائضا، ما دامت أنها تحسن الذبح وتذبح على الوجه المشروع، حتى لو كانت كتابية يهودية أو نصرانية فذبائح أهل الكتاب مما يحل لنا رجالا ونساء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بأكل ذبيحتها مطلقا ولم يستفصل هل كانت طاهرا أو حائضا، هل كانت صغيرة أو كبيرة، ما دام أنها تحسن الذبح فتحل ذبيحتها. قال الحافظ: وكأنه يشير بهذا الباب إلى الرد على من منع ذلك فمن قال لا تحل ذبيحة المرأة. وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته، قالوا بعض أصحاب مالك عن مالك أنه يكرهه، وفي المدونة جوازه الذي هو المصدر المعتمد لأقوال مالك، مدونة الفقه المالكي يقول بجوازه. وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية، أي خصوا بالأضحية. والصحيح جواز ذلك مطلقا حتى في الأضحية، فالأضحية كغيرها من الذبائح. ذكر الحافظ من فوائد هذا الحديث، قال: فيه تصديق الأجير فيما اؤتمن عليه إلا إذا ظهر منه دليل الخيانة، وإلا الأصل أن الأجير إذا أخبر المالك بشيء يصدق ما دام ائتمنه على ماله، إلا إذا علم منه خيانة فيؤخذ بها. أيضا فيه جواز تصرف الوكيل في مال موكله للمصلحة ولو بدون إذنه في شيء في مصلحة. وهكذا أيضا المؤتمن ولو لم يكن وكيلا، إن الوكيل يتصرف كما يتصرف الموكل، لكن حتى لو كان مؤتمنا ائتمنه على شيء من ماله فتصرف فيه للمصلحة فهذا جائز. فهذه المرأة رأت في هذه الشاة الموت وأنها ستموت فذبحتها، وليس لصاحب المال بعد ذلك أن يضمن هذا المؤتمن، أن يجعله يضمن ذلك المال، لأنه تصرف فيه للمصلحة لرعاية المال وصيانته. قال الحافظ أيضا وفيه جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه، أي إذا أقره المالك بعد ذلك، أقر به المالك، أقر تصرفه ذلك يجوز أكله. أيضا في ورع الصحابة رضي الله عنهم، امتنعوا عن أكل هذه الشاة حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يأكل يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر. وسبقت مباحث هذا الباب في الباب الذي قبل باب، وأنه لا يصح التذكية بالسن والظفر سواء كانت متصلة أو قد انفصلت. وألحق بالسن كل عظم، ولذا بوب عليه البخاري بالسن والعظم أي كل العظام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل النهي عن الذبح بالسن أنه عظم، إذن يستفاد منه النهي عن الذبح بالعظام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.